بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 60 بعد 100 على 1.
تفضل بس ارفع صوتك.
المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر،
صحة وعافية،
لا تزيله،
صحة وعافية،
هذه كرشة
وهي. نعم.
عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل.
هذا النساء
لهم
شعر
من اللحية. هلا سأل السائل. الآن سأل السائل.
هل هذا السؤال؟
نعم.
الإجابة.
مجتمعين الظاهر أنتم؟
والله أنا ما أدري إن كان يعني.
هلا قبل دقيقة.
أيوة وش كان الإجابة؟
الإجابة ما بيجوز. أناله فيها العافية.
لو كان الشعر طويل يعني.
لو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية.
ما أدري لحية.
إيه.
في
بعض
الناس يقولون
الزواج بين العيد والفطر. ايه. اه
كذا.
شو ما فهمت؟ شو عيد الفطر؟
زواج.
ها؟
زواج بين العيدين
الفطر
والاضحى. ايه. هذا نفس المقولة ايه؟
شو يا اخي الزواج بين العيدين؟
مكروه يعني غير.
لا مو مكروه.
على انه ما في شيء يعني.
لا.
فبيأشرنا
بالنسبة للتعزية، هل تجوز يعني التعزية للفاعل لما يجده
بالشخص
مثلا يعزي
الشخص؟
ما في
ورقة أو
بكتاب. ما فهمت،
يعزي
شخص
بإيش؟ كتاب أو برسالة. عنده رسالة مثلا يعزي فيها.
ليش ما بيروح بيعزي في محله في متجره في جامعه؟
قال
نفسه
انه في مكان بعيد مثلا
بالسعودية. إذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة.
هذا الأخوة بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمامة. وبقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا عمامة. ومتفق هذا الرسالة يعني عادل.
الرسول صلى بالناس إماما بدون ايش؟
عمامة.
يمكن أنت تقصد أنه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء رأس يعني مش بدون إمامة. ها؟
غطاء رأس
والله أنت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟
لا هي يعني اللي بحطها على رأسه سواء كانت طاقية أو حتى أو شيء.
الطاقية الله يهديك أنت بيها ما اسمها إمامة. فشو سؤالك؟
قال يعني بدون غطاء رأس بالمرة.
ها قلت لك تقصد هيك ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية.
ونحن
يا شيخ يسامحكم الله على فضيئكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تكون به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تكون به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها عمامة فهذا ممكن، لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون عمامة، تارة عمامة بدون طاقية، تارة إمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي بتيسر بيلبسه على رأسه؟ لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاشر الرأس وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟
هذا رجل يصلي حاسر الرأس، هذا عادة، يعني هذا
مكروه خلاف السنة. أهلا وسهلا. نعم نعم.
الأول الأول سؤال
تفضل يا أخي تفضل عجل. نعم
قلت المرأة الحائض تماني
المرأة الحائض ما بالها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف بالبيت.
أيوة
الجماعة أم لا تصلي كما هو معروف تحية المسجد؟ هل تصلي أم تجلس في المسجد؟
تجلس بدون صلاة لا يجوز أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي.
لا تصلي دون أن تصلي ولكن إيش دليل في هذا يا شيخ؟
الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت.
في هذا الحديث النبوي الشريف لا يجوز لها أن تصلي.
أيوة. وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
مجال يا شيخ
تفضل.
إذا أسببت
ذهب صوتك، صوتك ذهب.
هو الوسط الظاهر الرافع في
ايوه
بيسمع بدليل هو حكى له اللي هو الظاهر في السنترال هذا.
يا اخي انت وحده الهاتف، اجل الهاتف واحدا.
بالنسبه للمراه اذا اثقفت فهل يعد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟
طبعا هو دم نفاس. هو دم نفاس ولا تظهر حتى ترى القصة البيضاء.
تعتبر دم نفاس.
أيوة.
آخر إذا كان ممكن يا شيخ.
أنا خلاص. الله يهديك. لا
كثرة. نعم. ألو.
يدخل مع إخوته في شقة فيها ثلاث غرف، كل واحد منهم متزوج وله أبناء وأحد الإخوة سكين، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على سكن بطريقة صندوق الادخار وهو ربوي؟
لا يجوز. لا يجوز. نعود إلى أصل المسألة القدر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
الله يبارك فيك. أحمد الله إليك. كيف أنت؟
الحمد لله.
مساك طيب.
الحمد لله
دائما.
بارك الله فيك.
أهلا منكم وفيكم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
ونفعنا الله بعلمك.
الله يحفظك.
لو سمحت لنا فضيلة الشيخ سؤال.
اتفضل.
بالنسبة في إمام مسجد.
وين؟
في مصر.
ها؟ في مصر.
نعم في مصر.
نعم.
جمع الكتب ووضعها في مكان فليكن مثلا في جوال في شوال فقال انها علي عهدة ومنع الناس من الانتفاع بها او ان فيها تفسير وفيها كتب نافعة، هل يجوز سرقتها؟
وينقلها الى ينقلها الى
الطفل كان بعيد عن الايادي يعني عن الانتفاع بها.
سمعتني ما أسألك؟
نعم.
أقول لك ما أقول يسرقها، لكن ينقلها إلى أين؟ إلى جيبه، إلى داره؟
في نفس المكان.
كيف نفس المكان؟
في المنزل.
إذن كيف تسأل يسرقها وهو ينقلها إلى المسجد؟
لا يجوز أنني أسرقها منه يعني أنتفع بها.
أنا بقول لك إلى أين يسرقها ويضعها أين؟
في شوال.
أنا ولا قوة إلا بالله. والشوال أنا فاهم يا شيخ. والشوال يحمله إلى أين؟
في المسجد في الجامع، ما خرجوش من الجامع. ولكن أبعده عن أياد الناس التي تنتفع بهذه الكتب.
يا أخي وضعها أين الله يهديك؟
ضاع في أين؟ ضاع في بيته.
هذا هو أنا بقول لك.
في بيته.
لماذا وضعها في بيته؟
على أنها عهدة عليه.
يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟
أيوة. نعم.
طيب ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟
يوجد مسجد
آخر
ينتفعون به.
يوجد ولا لا يوجد؟ إذن السرقة حرام كالأصل.
نعم.
واضح؟
واضح.
طيب عندك شيء آخر؟
لون آخر. هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟
هل يجوز إيش؟
نشر الصور.
نشر الصور؟
أيوة. في الجرائد اليومية.
وهدوني اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسأل يجوز ولا لا يجوز؟
بالنسبة لنا احنا مالناش دعوة بهم، احنا سايب نفسنا لنا انفسنا احنا.
انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟
لا يعني مثلا انا عندي صورة.
انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟
لا مش اعني شراء الجريدة.
اذا؟
جريدة.
اذا ماذا تعني؟
لا في مسابقة معينة ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة ينشروها في الجريدة الرسمية.
أيوة.
لأن مثلا نجحت في هذه المسابقة.
أيوة.
هل يجوز نشر الصورة؟
إذا أنت تعني هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟
نعم.
وين سؤالك وين واقع أمرك؟
مثلا بقرأ
ما يجوز.
لا
يجوز.
جزاكم الله خيرا.
وإياك، وأنت حينما تنجح ماذا تقصد بالنجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟
الآخرة طبعا
إن شاء الله. السلام عليكم.
أكلمك من شونة الجنوبية.
من شونة الجنوبية؟
من شونة الجنوبية.
سلم على أخواننا هناك.
الأخ جمال عايز يتكلم معاك
أهو. طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ منصور؟
أحمد الله إليكم جميعا.
خير إن شاء الله.
أرجو الله أن نكون جميعا بخير.
كيف حالك صحة؟
ماشي الحال، صحة عجوز.
نعم.
صحة عجوز.
أعانك الله وقواك الله.
جزاك الله خير.
يا حديث الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
في سؤال من فضلك لو سمحت.
تفضل.
وهل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟
المستشير أعزم ما دخل الدنيا بعد؟
لسه.
لسه لا ما بدأ استشارة لأن هذا فرض. لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط.
لأن خشية الإنسان على نفسه العرض.
أيوة خشية من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الولد البار مستطيع للزواج عليه أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه.
طيب استشارة
الأب
تدخل في باب
الاستحباب، يعني استشيره؟ لا بأس على كل هذه الاستشارة خير. كما قيل وقد روي حديثا ولا يصح إسناده ولكنها حكمة، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا هال من اقتصد. الاستشارة مفيدة وبخاصة استشارة الوالدين، وقد يختاران لك صاحبة الدين والخلق. طيب غيره
جزاك الله عنا خيرا
وإياك يا أخي،
أتمنى منك إن شاء الله أن تدعو لنا بالتوفيق.
أرجو لك ولنا التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين بارك الله فيك.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، سلمك الله. مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
رحمة الله إليك.
غير صغير لو سمحت.
كبره
جزاك الله.
أيوه يكبر الأجر.
هل يجوز الرجل أن يسمح لزوجته أن تأخذ للتدريس بلباس شرعي؟
السؤال إلى هنا كامل ماشي لكن ينقصه.
نعم.
أين مكان التدريس وهل تخالط الرجال أم لا؟
لا تخالط الرجال.
لا تخالط؟
نعم.
يعني هي مدرسة بنات؟
مدرسة بنات.
ولا يأتيهن الرجال؟
ولا يأتيهن الرجال.
إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟ معاشها راتبها
من الوزارة؟
لا ليس هذا السؤال.
نعم.
راتبها من يتمتع به، هي أم أنت أو هو؟
هي وزوجها.
هي وزوجها.
نعم.
وهي راضية؟
هي راضية.
طيب لا بأس بذلك في هذه الشروط.
نعم.
لكن لها أولاد؟
لها أولاد.
من يقوم على شؤونهن؟
الوالد طبعا.
هنا انعكست الآية.
ماذا؟
الوالد وزير خارجية والزوجة وزير الداخلية. فالآن عكست النظام الإلهي.
الله.
يعني أنا خايف يجي يوم يصير وزير الخارجية اللي هو الزوج ينفخ ويطبخ ويكنس وهي تخرج وتعلم.
نعم.
وتصير هي وزيرة الخارجية. هذا قلب النظام الإلهي، ما يجوز. أما لو كان في أول الزواج أو كان قد ابتلي بالعقم، ولله في خلقه شؤون وحكم، وهي متحجبة وملتزمة فلا تخالط الرجال، فينفع الله بها البنات. أما وهناك لها أولاد فيجب أن تقوم على تربية أولادها، ويجب على الرجل أن يحقق وزارته بأن يقوم بعمل خارج الدار. الدار للنساء وليس للرجال، ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والآية يا حكمان قد يتلازمان وقد ينفكان وقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة ملحة. فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المحققين، الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروز. والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض المواصفات الطيبة فضلا
عن واقع كثير من النساء اليوم حيث يعملن في الدوائر وفي المعامل والمصانع، وهذا كله خلاف الشرع. إذا إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك فمرها أن تلزم دارك وأن تفتش عن عمل لك، وإن كنت سأل عن صاحب لك فبلغه، فأنا أكلفك بأن تبلغ ما سمعت، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والفرض العلمي إلا إذا كان هناك استثناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخي؟
أهلين دكتور.
أنا شفت العظام.
ها.
قال لي إن شاء الله بتستفيد الشيخ.
أرجو الله بحسن نيتك الطيبة.
الله يكرمك.
الله يحفظك.
والأمور جيدة شيخي.
وأنا شعرت فعلا بأثر يعني مباشر.
نعم.
بشيء من الراحة.
الحمد لله، وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم راح يصير يتحسن أحسن.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم شيخي.
وأرجو لسميك الخير.
الله يكرمك.
وأن يحافظ إن شاء الله على الصلاة والطاعة.
اللهم آمين.
وأنت أيضا لا تنسه من يعني متابعتك بالتذكير والنصيحة.
إن شاء الله شيخي إن شاء الله.
وأنا إذا وجدت فرصة أسارع إلى ذلك إن شاء الله.
الله يكرمك يا سيدي. الله يكرمك.
الله يحفظك.
أعطيك الصحة.
شكرا دكتور.
شيخي ما تنسانا من الكتب يا شيخي اللي أذهبت فيهم طائر.
على عيني واسي.
الله يكرمك يا
أهلا أهلا.
الله يكرمك.
لأول فرصة إن شاء الله.
السلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الشيخ.
ما شاء الله. هذا طبيب عزيز بالنسبة للأطباء بمحافظته على دينه وعقيدته ونصحه للناس، لكن حكمة الله ليظل دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يوم يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، مهيئه للطبعة الجديدة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ناصر.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله إليك.
لكم طيبون.
طيبك الله، حي وميت.
نحن نسلمكم من السعودية يا شيخ، من منطقة الجبيل.
منطقة إيه؟
الجبيل.
الجبيل. هنا هي في الشرقية؟
في المنطقة الشرقية.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله، أخوكم بالله محمد الهاجري.
محمد الهاجري.
أخوكم بعض الأسئلة أثابكم الله.
أهلا مرحبا.
الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود على شرط مسلم، الذي فيها الرجل المسبل الذي قال له اعد وضوءك، بالنسبة للمسبل هل تفضل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟
قطعت علي استدراكي عليك، قطعت علي استدراكي الذي هممت به عليك.
الصحة؟
أيوة. فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء، لأن تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع التصحيح. إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدله، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما يقال في بعض البلاد، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول. ولذلك نقول المسبل إزاره هو آثم أشد الإثم، كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة، لأننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثما محرما آخر سيئة صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها فهذا أذن، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. خلاصة القول الحديث ضعيف والإسبال حرام لكن لا دليل على بطلان صلاة المسبل إذا رأوه. واضح؟
وإليك دخلت المسجد وهذا الإمام مسبل إمام
هناك.
هل أصلي خلفه؟
ولماذا لا تصلي خلفه وما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ لكن بديل أن تسأل هل تصلي خلفه عليك أن تنصحه وأن تذكره بالتي أحسن، لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديما يفعلون بأمرائهم وبيقولوا عنا في سوريا اسأل هذيك الأيام هل كان الشيخ العالم يشوف الأمير وعباءته كثوب المرأة يجر على الأرض جرة فيأخذ المقص ويقصه. ما في ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه وأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته. هذا الذي أنصح به. أما أن الصلاة
فقد دخلت الحمام وكان في جيبي القرآن، هل عليه ذلك حرمة؟
لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ. واضح؟
هناك دليل؟
هناك دليل على ما أقوله؟
أنا شير
تسأل هل هناك دليل على ما أقول؟
نعم.
الجواب الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية، فإنما الدليل على من يخالفها. لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم، فيقال القاعدة كذا ولكن استثني منها كذا. هذا الاستثناء لا وجود له البتة، وإنما هناك الآية المعروفة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان القرآن المصحف الكريم كما قلت في الجيب غير ظاهر فليس فيه شيء من الإهانة، ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ للقرآن، فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء. هذا الذي المصحف كلام الله في جيبه وذاك كلام الله في صدره، فكلاهما سواء فلا حرج في ذلك أبدا، وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا. ففي هذه الصورة فيه نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عز وجل. عرفت دليلي؟
نعم. سمعت من نقل عنك ولا أدري أنقلهم صحيح أم قد زادوا فيها وخلوا، وقالوا بأنكم قلتم أن الله سبحانه عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه ما كان ربك نسيا، وأن الرسول وصى بأن لا يؤخذ هذا القرآن لبلاد الكفر، ووصى كيفية دخول بيت الخلاء. فمن باب أولى لو في كان ذلك التحريم أن لم يبقى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الدخول في المصحف إلى الحمام. هل هذا نقل عنكم صحيح يا شيخ؟
أولا أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير صحيح، لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفا مني؟
كلام هو موافق لما قلت.
فإذا دعك والتفصيل، لكن شيء من ذاك التفصيل أنا أقول به، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله.
لا يا شيخ معذرة ما استأذنتك.
إيش هو؟
كلمتنا مسجلة.
خير، نور على نور إن شاء الله ولو لم تستأذن.
لكم الله خير.
وإياك. أقول جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وفي رواية مسلم لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فهذا الحكم الشرعي فيه أو هو مقرون في الحديث بعلة الحكم. اسمع ذلك يعني أن النهي ليس مطلقا، النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو ليس نهيا مطلقا أو عاما، وإنما هو مقيد بالخوف من أن يناله العدو، والمقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط، وإنما هو الطعن والتبزيخ والإهانة ونحو ذلك. فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عز وجل بنقل كلامه، بترك نقل كلامه إلى الكفار. فإذا كان هذا الحديث ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذه العلة، فمعنى ذلك أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وقد يكون في جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفا، وقد يضطر أحدنا أن يدخل الحمام أو المرحاض، فإذا كان محظوظا مكنونا فلا بأس من ذلك إطلاقا، لما عرفت من أن الأصل في الأشياء الإباحة، وعرفت أنه لا نهي من ذلك عن ذلك إطلاقا. هل انتهيت من أسئلتك؟ نعم. نعم.
نحن مجموعة.
أيوة.
بعض نسكن في بيت.
أيوة.
ما أحدنا في البيت ولينا أمرنا.
أيوة.
يعني نرجع له في بعض الأمور، وأنا يعني زي ما تقول نرجع له في إذا صار عندنا سبب عين أمر أو هذا كمسؤول عنه أو كولي أو كأمير. هل في ذلك حرج؟
لا حرج إذا لم يقترن بذلك البيعة المزعومة في هذا الزمان لعديد من الأمراء والحكام.
عليك بيعة.
أيوة.
ما نرجع إليه
في
أمورنا.
هذا تنظيم مأمورين به. كالعالم ترجعون إليه في
حرج.
كالعالم ترجعون إليه في فتاويكم، بل وكالخادم ترجعون إليه في حاجاتكم، فضلا عن الحكيم ترجعون إليه في معالجة أموركم، لكن لا بيعة في الإسلام إلا لواحد من بعد الرسول عليه السلام وهو خليفة الإسلام.
لا يكون فيما بيننا هذا. قلنا يا شيخ ما بايعنا ولا كانت بيننا بيعة ولا كان بيننا كلام. قال لا يكون أميرين في منطقة واحدة. ما بايعنا على خلافة وعلى شيء من هذا. فقلنا إنما نرجع إليه كولينا في البيت كولي.
هذا القائل ينكر حقيقة شرعية واقعية، أي أن الزوج ليس أميرا على الزوجة، لأنه لا أميران في إيش في بلد واحدة.
لا يا شيخ، فقلت لهم ذلك. قال ذلك الشخص وضعه ولي الأمر ووضع ذلك الأمير في منطقته. قلت له هذا الشخص وضعه ولي الأمر لكي يدير أمور البلاد، ولكن نحن في بيتنا، نحن مجموعة من الرجال في عمل حكم العمل، جعلنا في بيت مجتمعين لترتيب أمورنا، جعلنا شخص نستفيد منه ونرجع له في مشورة بعض الأغراض سواء كانت منزلية أو سواء كان بعض أمور الدين بتهمنا في آخرتنا أو من هذا القبيل. فأنكر علي يا شيخ، هل في إنكار الصحة؟
لا لا صحة،
صحته في إنكاره.
أي نعم، وعرفت فالزم.
جزاكم الله خير.
وياك.
جزاك الله فضلنا بلفظك يا أمير.
كيف؟
نقول نرجع للأمير، نقول الأمير بهذا اللفظ.
لا، هذا اللفظ لا يستعمل لأنه سيتخذ حجة عليكم، ولعل هذا هو السبب في إنكار ذاك المنكر عليكم.
نعم بهذا اللفظ.
إيه لا تستعملونه.
الله. طيب يا شيخ، نحن إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين قادمون إلى الأردن. هل أعطيتنا عنوانكم؟
زين بدخلوا الشيطان كذي.
كيف؟
بعد أسبوعين إن شاء الله نحن قادمون إلى الأردن.
أهلا وسهلا.
ممكن عنوانكم يا شيخ؟
في واحد من الإخوان بده يحكي معك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافية.
اياكم
يا اخي. انا ارسلت لكم اشرطة على الجبيل من كلمات شيخنا الله يجزيك الخير. في بداية الشريط يكون مكتوب سلسلة الهدى والنور، هل وصلتكم؟
ارسلتها الى من؟
بعض المحلات لبيع الاشرطة في الجبيل.
ارسلتها عن ابن تيمية.
ما ادري، ما اخونا عاطف
ادري.
في اخ إلنا كان موجود عندكم اسمه عاطف سعيد.
ها؟
اخ إلنا كان موجود عندكم في الجبيل اسمه عاطف سعيد.
ها؟
عاطف سعيد. عاطف سعيد.
عاطف سعيد.
ايه
عاطف
سعيد.
ما اعلم عن هذا الشخص.
على كل، اذا بتريد عندي مجموعة كبيرة للشيخنا يعني في الاشرطة.
أيوة.
اي نعم، فتتصل فيه اذا بتريد بكرة او بعده على التلفون هذا في الزرقاء. اعطيك اياه
رقم.
خذ من اليمين ابدأ.
ها؟
من اليمين ابدأ الكتابة.
تفضل.
واحد سبعة واحد ثلاث خمسة.
من اليسار.
ها؟
اليمين الى اليسار او من اليسار لليمين؟
من اليمين لليسار.
ايوه
سهل. ابدأ من جديد.
ها؟
سبعة واحد ثلاث.
ايوه.
خمسة ثمانية تسعة.
ايوه.
الزرقاء.
الزرقاء. اسمك؟
محمد ابو ليلى.
ابو ليلى. طيب عطنا شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انتم اذا جئتم
الله ناتيكم بعد اسبوعين، نريد العنوان.
إذا جئتم إن شاء الله.
نعم.
عنواني عمان، ماركة الجنوبية.
ماركة؟ نعم.
ماركة الجنوبية قرب مدرسة البنات الثانوية.
نعم.
وبس.
هو جنب جبل العملاق.
هو جبل عملاق قريب منا، لكن هذا العنوان أقرب إلينا. يعني بيننا وبين المدرسة نحو يعني 150 متر، مش كيلو متر.
طيب أحبكم الله.
أهلا وسهلا. وإذا أشكل عليكم الأمر تتصلون بنا هاتفيا. ويكون رقمنا معكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
نعم.
قلت دعواتكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
سامحنا يا شيخنا عشان
أفضل ما صار شيء. لا إله إلا الله. من التأويل أولئك أول نصوص العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلامة الله وبركاته.
مشغول يا شيخ.
نعم.
لا تستطيع الآن التحدث.
تفضل، إيش عندك؟
كنت نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح.
أيوة.
كنا نعرف فيها، فإذا بعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء، وعندما تدارسنا السند فكانوا يتكلمون عن المثل ويذكرون أن المثل
قدح فيه، لأن الصلاة هذه لم يأتي لها هيئة سابقة ولا معتادة. السؤال، هل تكلم أحد في المثل؟
تكلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم،
يعني تكلم في المثل.
ما أقول تكلم في المثل، أقول تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم. يعني قالوا أن هذه الصلاة تخالف هيئات الصلاة المعروفة الثابتة، هذا هو الذي قالوه.
من المشهورين أو المعروفين في هذا الفن؟
إمامنا ابن تيمية. ومن قبله ابن الجوزي. أيوة، لكن كلامهم مردود، لأن هذه العلة علة عقلية منطقية ولا قيمة لها في نقد المتون الحديثية. لعلك تذكر معي صفة صلاة الكسوف، وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فهذه صلاة تميزت على كل الصلوات المعهودة، فماذا يضر بعد ثبوت الحديث بذلك عن الرسول عليه السلام، على الرغم مخالفة الحنفية لهذه الكيفية، فما يضر هذا النقد إطلاقا. يجب على كل حديثي يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده إياها من حيث إسنادها لا من حيث متونها. ولكن إذا لم يثبت الحديث حديث ما من حيث إسناده، حينئذ يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضا، فيصبح الحديث ضعيفا سندا منكرا متنا. وإياك أن تغتر أنت أو غيرك بما جاء في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من كتب المصطلح أنه قد يكون إسناد الحديث صحيحا ومتنه غير صحيح. إياك ثم إياك، لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا في واقعه، ولا بد من ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام، وذلك بأن يعني إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند الصحيح، التي منها ألا يشذ ولا يعلى. فقد يكون إسناد قال فيه فلان إسناده صحيح وهو معذور، لأنه لم تتبين له العلة، والعلة كما قد تعلم إن شاء الله تنقسم إلى قسمين، علة جلية وعلة خفية، والعلة الثانية هي التي تخفى على كثير من العلماء فضلا عن غيرهم. فإذا قال قائلهم قد يكون إسناد الحديث صحيحا فهو بهذا التأويل، أما إسناد صحيح سالم من أي علة ويكون المتن منكرا ضعيفا، هذا لا وجود له في الدنيا. إذا عرفت هذه الحقيقة فينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إلى الحديث بنقد الإسناد، فإذا سلم السند سلم المتن، وإلا فتحنا طريقا على أناس يدعون أن الإسلام ليس سوى القرآن فقط، لأنهم وجدوا أحاديث كثيرة غير صحيحة، وبخاصة حينما فتحوا باب النقد للمتون الذي يسميه بعض المعاصرين المقلدين للكفار المستشرقين بالنقد الداخلي، يسمون نقد المتن بالنقد الداخلي، فلما توسعوا في النقد لم يسلم لهم من الحديث إلا القليل القليل جدا، ولذلك أيضا أعرضوا عن هذا القليل واكتفوا بالقرآن فخرجوا عن الإسلام باسم القرآن. خلاصة كلام حديث التشبيه لا ينزل عن مرتبة الحسن وهو عندي صحيح بمجموع طرقه، ويكفي في ذلك أن يعلم طالب العلم أن أحد أئمة السلف وهو عبد الله بن المبارك إمام السنة الإمام أحمد كان يصلي هذه الصلاة التي يريد أولئك الناس الذين ينقدونها متنا أن يسموها بحديث شاذ أو منكر. فمثل هذا الحديث وقد جاء من طرق كثيرة، وبعضها ليس فيه إلا الضعف اليسير الذي يتقوى بمثله، وقد عمل به ذلك الإمام، فلا تغتر بما ينقل من الكلام عن بعض أئمة الإسلام في تضعيف أسانيده أو في الحكم على الإسناد بالنكارة. هذا ما عندي.
بالنسبة لما قلت في كأنهم ذهبوا إلى مقدمة ابن صلاح، كنا نتكلم فقال ذكر أنه يكون مثل ما قلت أنه يكون صحيحا والمتن فيه نكارة، فضربوا مثال على حديث في البخاري لم أطلع عليه، ولكن كان في أثناء الحوار وأثناء المناقشة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حرام، هل هذا في البخاري؟
نعم، هذا تزوج ميمونة وهو محرم في صحيح البخاري. نعم،
كأنهم يعني يقول هذا سنده صحيح وفي البخاري، ومع هذا إن العلماء أنكروا هذا المثل.
هذا مثال صالح لما قلت لك آنفا أن المقصود أنه قد يكون الإسناد صحيحا والمتن شاذا أو منكرا، أي صحيحا باعتبار نظر البعض في هذا الإسناد، ولكن حينما تجمع طرق الحديث فيتبين أن فيه علة أو فيه شذوذا، حينئذ لا يقول هذا المتبين لتلك العلة أو لذاك الشذوذ هذا إسناد صحيح. كيف وصاحبة العلاقة وهي ميمونة تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال؟ ولذلك هذا الحديث إذا قيل إسناده صحيح فيجب أن يفسر بأن رجاله رجال الصحيح وهو كذلك، فإنه صحيح، ولكنه لم يخلو من إلا قادحة. لو لم يكن حديث ميمونة المصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال لقلنا كما قال ابن عباس في حديث الصحيحين تزوجها وهو محرم، لأنه ليس عندنا ما يقبح ويبين شذوذ هذا الحديث. أما وقد جاء حديث ميمونة من طرق عدة أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال. في شيء آخر عندك ولا أقول لك السلام عليكم؟
لو سمحت يا شيخ، وهو خاص بي، هل يجوز أو هل ورد كأني قرأت في أحد الكتب الستة وهو أعلم أن أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصون شعورهن او ياخذن من شعورهن، هل صح هذا السند او صح هذا الاثر؟
هي صح هذا
شعرها او تقص من شعرها.
اي نعم.
غير النسك
قرأته في صحيح مسلم. أنت قرأته في صحيح مسلم.
تذكرنا أجزم وأنت أعلم مني.
أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، هكذا نص الحديث في صحيح مسلم.
يعني نقول بجوازه
بشرط واحد، أن لا تقصد المرأة التي تقص شعرها أن تتشبه بالكافرات أو الفاسقات من المسلمات، ولا أقول المؤمنات. فهمتني؟
أنا كنت على في توقف من هذا وفي حيرة من أمري، لأني عندي زوجتي وأخواتي ويريدنا العمل بهذا، وكنت أتوقف دائما وأعرضهن حتى أتوقف أقف على سند هذا الحديث.
لكني أنصحك إياك أن تسمع لهن سماعا مطلقا، وإنما بالقيد والشرط الذي ذكرته لك آلفا.
خيرا، نستودعك الله ونسلم عليك يا شيخ.
سلم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل كان إسلامها حقيقي ولا لمصلحة كما يفعل البعض؟ أنا أخذت وراء أنا ما أحكي إلا مشان لعله أني بحاجة إليك. ما أعرف يجاوب، كمان الثاني ما أعرف يجاوب. أني خذ أحكي مع ابنه، بدأ يحكي كمان الرجل ما بيعرف. هل لي نحن نقدر نفتي عليه إذا كانت أهل الإسلام رسميا كما يقولون ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام فهي تدفن في مقابر المسلمين؟ صرحوا جميعا أنها ما كانت تصلي. ابن أخيرا بيقول راحت العمرة عند أختها، بيجوز ذهابا للعمرة بحيلة تشوف أختها
بنتها. بنتها هي بنت هذه
اللي... نعم بنتها. المقصود فجوابي إذا كان منطلقة في حياتها بدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى، وإذا كان منطلقة في حياتها بدل على أنها كلمة قالتها ما تعرف شو الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة، وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع، فحينئذ ما لقيمة الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هيك في القرآن الكريم. سألت ابنه كانت تروح على الكنيسة يوم الأحد، يعطي جواب في حذر يقول أنا ما شفته. فعلى ذلك تشتموا وبتصفوا حياتها كيف كانت، انغلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى.
جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا أمثالنا يعني المسلمين بدخلوا مقابر هذه النصارى بقوموا بدفنها؟
لا
ولا حتى ابنها؟
لا ابنها ما في مانع، لكن تشيعة وكذا ما بيجوز.
جزاك الله خير.
أنا مسلمي تدفع في مقابر المسلمين، وإذا ثبت أنها كانت
في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تكتب في مقابر المسلمين. فأنا ما أقول تنوى هو ولا هو لأني ما بعرف شو حياتها.
طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا
ما هو ما أعطى جواب.
أي نعم الآن نفترض لو هذا مثلا شهدت سمعناهم إياه الآن ومنقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها شو بتشهدوا عليها، فستسأل أمام الله يوم القيامة أنت على هذه الشهادة. فبروا أنفسكم أمام الله، فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدفن في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وذهابها للكنيسة أو كذا فتدفن في مقابر النصارى وأنتم الآن مسؤولون عن هذا.
ما هذا أنا كلامي يدور حول هذه القضية.
أي نعم
نحن ما نعرف حياتها، هني أعرف.
نعم.
فإذا بيحكموا أنها كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى، فالحكم يصدر من عنده، نحن أعطيناه المبادئ.
نعم
وبس.
جزاك الله خير يا شيخ.